بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن زاد المستقنع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ومس ذكر متصل. قال العثيمين رحمه الله: هذا هو الناقض الرابع من نواقض الوضوء، والمس لا بد أن يكون بدون حائل لأنه مع الحائل لا يعد مسا. وقوله ذكر أي الذي ينقض الوضوء مس الذكر نفسه لا ما حوله. وقوله متصل اشترط المؤلف أن يكون متصلا احترازا من المنفصل، فلو قطع ذكر إنسان في جناية أو علاج أو ما أشبه ذلك وأخذه إنسان ليدفنه فإن مسه لا ينقض الوضوء. وأيضا لا بد أن يكون أصليا احترازا من الخنثى، لأن الخنثى ذكره غير أصلي، لأنه إن تبين أنه أنثى فهو زائد، وإن أشكل فلا ينتقض الوضوء مع الإشكال.
يبقى هذه شروط جعلها في مس الذكر. المس وهو مع الحائل يسمى مسا، متصل أن يكون أصليا. نعم.
قوله أو قبل، القبل للمرأة، ويشترط أن يكون أصليا ليخرج بذلك قبل الخنثى.
نعم.
قوله بظهر كفه أو بطنه متعلق بمس، أي لا بد أن يكون المس بالكف سواء كان بحرفه أو بطنه أو ظهره. ونص المؤلف على ظهر الكف لأن بعض أهل العلم يقول إن المس بظهر الكف لا ينقض الوضوء، لأن المس والإمساك عادة إنما يكون بباطن الكف، والمس بغير الكف لا ينقض الوضوء، لأن الأحاديث الواردة في المس باليد كقوله صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر فقد وجب عليه الوضوء. واليد عند الإطلاق لا يراد بها إلا الكف.
يعني هذه التقييدات والمحترزات من أين أتى بها الفقهاء؟ شرحا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر فقد وجب عليه الوضوء. يبقى من مس فيعارض المس أن يكون ذلك بحائل فيسمى مسا، ذكره إذن لابد أن يكون ذكرا أصليا، فلو لم يكن أصليا وكان خنثى وكذا هذا لا يتعلق به حكم، لأنه كان أنثى يكون زائدا، وإن أشكل فلا عبرة بالمشكل لأنه ليس يقينا. ثم يقولون بباطن الكف لا بظهر، لأن هذا هو الغالب، والنبي يقول من أفضى بيده إلى ذكره، وهذا لا يكون إلا بباطن الكف. المهم قد يكون بعض الأشياء زيد فيها، لكن الأصل في هذا أن تتفق مع ضوابط، أن تتفق مع ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
واليد عند الإطلاق لا يراد بها إلا الكف.
الذكر الحق بها قبل المرأة لأنه فرج، لأنه فرج. نعم.
واليد عند الإطلاق لا يراد بها إلا الكف، لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي أكفهما. واختلف العلماء رحمهم الله.
القاعدة هذه سبقت معنا، اليد عند الإطلاق بدون تقييدات تطلق على الكف وليس على اليد كلها من العضد إلى الأصابع، لا، اليد عند الإطلاق يطلق على الكف. ولهذا قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، دليل على القطع من الكف، إلا أن يرد دليل بخلاف الكف، مش دليل على القطع ظاهر وقطع اليد كلها، إلا أن يرد دليل يخصص الكف. طيب ما الدليل على أن هذا في الكف؟ الإطلاق، فاليد إذا أطلقت حملت على الكف. نعم نعم. إذا كانت قرينة، إذا في قراءة، إذا كانت في قراءة. هو يقول هذا إيه؟ نعم. لا، في فرق بين العرض والترجيح، بمعنى أن اليد تتناول الكف، تتناول إلى المرفق، تتناول إلى العضد، كل هذا يطلق عليه يد. طيب الترجيح، الترجيح هنا كان الترجيح بأمرين. الأمر الأول الإطلاق، الإطلاق وهو فقطع يده، فإن اليد عند الإطلاق تطلق على الكف. الأمر الثاني قطع النبي صلى الله عليه وسلم من الكف. نعم. من؟
ألا يقول قائل أن المقصود في إطلاق اليد لنا إلى هذا الموطن يعني محتاجنا إلى تقييد من السنة
في مس الذكر؟
لا قطع نفسه، لماذا احتاجنا إلى تقييد من السنة؟
محتاجناش، لكن السنة بيانت، بس يبقى بيانت السنة، قل هذا من البيان يعني. نعم.
واختلف العلماء رحمهم الله في مس الذكر والقبل هل ينقض الوضوء أم لا على أقوال. القول الأول
البعض بيقول بالإطلاق وأن السنة هي التي حددت هذا. نعم.
القول الأول وهو المذهب أنه ينقض الوضوء، واستدلوا بما يلي: حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء، وفي رواية إلى فرجه. أن الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عند مس الذكر أو القبل فيخرج منه شيء وهو لا يشعر، فما كان مظنة الحدث علق الحكم به كالنوم. القول الثاني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، واستدلوا بما يلي:
الأول من يقول من أخذ الوضوء بالمس، أخذ بظاهر هذه النصوص من مس ذكره فليتوضأ كما في حديث البصرة. نعم. يقول في الحاشية والحديث الصحاح وأحمد ابن حنبل ويحيى بن معين والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحكم والبيهقي والإسماعيلي، قال البخاري هو صح شيء في الباب، قال النووي رواه مالك في الموطأ والثلاثة بأسانيد صحيحة. نعم.
القول الثاني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، واستدلوا بما يلي: حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أن الأصل بقاء الطهارة.
في الحاشية والحديث الضعاف والشافعي وأبو حاتم وزرع ودارقطن والبيهقي والنووي لأجل قيس بن طلق، وقد رجح الحافظ بن حجر أنه صدوق وصححه بالمقابل الفلاس والطبراني والطحاوي وابن حزم، وقال ابن المدين هو عندنا أحسن من حديث مصر، قال الطحاوي إسناده مستقيم غير مضطرب. نعم.
أن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن. وحديث بصرة وأبي هريرة ضعيفان، وإذا كان فيه احتمال فالأصل بقاء الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا كان هذا في السبب الموجب حسا فكذلك السبب الموجب شرعا، فلا يمكن أن نلتفت إليه حتى يكون معلوما بيقين. القول الثالث أنه إن مسه بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا، وبهذا يحصل الجمع بين حديث بصرة وحديث طلق بن علي، وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ، لأن الجمع فيه إعمال الدليلين وترجيح أحدهما إلغاء للآخر. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، لأنك إذا مسست ذكرك بدون تحرك شهوة صار كأنما تمس سائر أعضائك، وحينئذ لا ينتقض الوضوء. وإذا مسسته لشهوة فإنه ينتقض، لأن العلة موجودة وهي
مظنة خروج شيء. نعم.
لأن العلة موجودة وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك، فإذا مسه لشهوة وجب الوضوء، ولغير شهوة لا يجب الوضوء، ولأن مسه على هذا الوجه يخالف مس بقية الأعضاء. قالوا وهم يحاجون الحنابلة: لنا عليكم أصل، وهو أنكم قلتم إن مس المرأة لغير شهوة لا ينقض، ومسها لشهوة ينقض لأنه مظنة الحدث. وجمع بعض العلماء بينها بأن الأمر بالوضوء من حديث بصرة للاستحباب، والنفي في حديث طلق لنفي الوجوب، بدليل أنه سأل عن الوجوب فقال: أعليه، وكلمة على ظاهرة في الوجوب. القول الرابع وهو اختيار شيخ الإسلام أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا ولو بشهوة، وإذا قلنا إنه مستحب فمعناه أنه مشروع وفيه أجر واحتياط. وأما دعوى أن حديث طلق بن علي منسوخ لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده أول الهجرة ولم يعد إليه بعد، فهذا غير صحيح لما يلي: أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن، أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول، لأن الحكم يدور مع علته، والعلة هي قوله إنما هو بضعة منك، ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه فلا يمكن النسخ. أن أهل العلم قالوا إن التاريخ لا يعلم بتقدم،
أنا علل هنا، علل لماذا لا تتوضأ؟ قال إنما هو بضعة منك. فلو قلنا هذا ينسخ، كيف ينسخ؟ قد يقول ينسخ الحكم الوارد فيه، الحكم وهو عدم الوضوء، نقول لكن الحكم علل، ما قال النبي لا تتوضأ ثم جاء الحديث توضأ، نقول الحكم رفع، لكن حديث طلق الحكم علل. لماذا لا تتوضأ؟ لأنه بضعة منك، وإذا ارتبط الحكم بعلته فلا يمكن زواله عنها. هل تنسخ إيه؟ تنسخ الحكم. طيب أنت الحكم معلق على البضعة، مثل إيراد الذم والمدح على موريد واحد، يعني مثلا أنت مثلا تقول مثلا فلان هذا عالم وأنا أحب لأنه رجل نحرير في علم الحديث، ما رأت عيني مثل هذا الرجل أبدا، أقولها ثم أعود بعد أيام أقول ما وجدت أجهل من هذا الرجل ولا شهدت له يوما ما بعلم الحديث هذا، رجل فقير فقير ويدعى أنه عالم الأمة في الحديث، يبقى هنا كذب، هذا اضطراب لا يمكن جمع بينه، لأن هذا كذب. ليه؟ لأن الذم ومدح على مورد واحد، الذم ومدح على مورد واحد، ولهذا يكون سقوط رسلان في مدح للشعراوي، لأن لما عاد يقدح بعدما مدح المورد واحد فإن مدحه لا يمكن رفعه، هذا الرجل علمه فيض جود هترفعه بإيده بقى، هذا الرجل ما مطلق ترفعه بإيده، هذا الرجل كذا ما ينفعش مع صوفين جلد ما ينفع، إلا أن تقول كنت جاهلا فقلت هذا ولكنني أقول ليس ماء طاهرا ومطلقا، وليس هذا الرجل كذا وليس كذا وليس كذا، ولكن كنت مخطئا وسبب خطئ أنه ورد من واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، يبقى لأن المورد واحد، المورد واحد، المورد واحد. يقول هذا أنا لما رأيت فلانا قبض قلبي، أنا ما كذا، أنا دائما أنا. طب علامة تثني مثلا، فالمورد الواحد لا يقبل إلا التناقض، التناقض. ولهذا لما يجي العلماء يجمعوا بين أحاديث مثل لا عدوى ولا طيرة فر من المجذوم، هنا يقولون المورد مختلف، المورد مختلف، فالنفي على شيء والإثبات على شيء. كذلك هنا علل النبي الحكم بعلة، هذه العلة لا يمكن زوالها، إنما هو بضعة منك ولهذا لا تتوضأ، إنما هو بضعة. طيب هو عاد خارجا عن كونه بضعة؟ لا، يبقى إذن لا يمكن هذا ينسخ. نعم.
أن أهل العلم قالوا إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي أو تقدم أخذه، لجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره، بمعنى أنه إذا روى صحابيان حديثين ظاهرهما التعارض وكان أحدهما متأخرا عن الآخر في الإسلام، فلا نقول إن الذي تأخر إسلامه حديثه يكون ناسخا لمن تقدم إسلامه، لجواز أن يكون رواه عن غيره من الصحابة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به بعد ذلك. والخلاصة أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أم بغير شهوة، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا، لكني لا أجزم به، والاحتياط أن يتوضأ.
نعم، والخلاصة
أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أم بغير شهوة، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا، لكني لا أجزم به، والاحتياط أن يتوضأ.
نعم، يعني الشيخ يقول والقول بالوجوب قول يعني حديث بصرة أصح من حديث طلق، صححه الكثير من أهل العلم المعتبرين المعتمدين، من مس ذكره فليتوضأ، لكن بقي الكلام فليتوضأ، هل هو واجب مع صحة الحديث، هل هو واجب أو مستحب. حديث طلق صححه جماعة من أهل العلم لكن ضعفه الأكثر، لهذا يقول الشيخ بالاحتياط في هذا، أن القول بالوجوب قول قوي. أما تعليق بالشهوة غير شهوة هذا لا أثر له، لأنه ما لم ينزل شيء فلا يعتبر به. إذا وجد الإنسان شهوة بتفكير أو بشيء فلا ينتقد الوضوء بهذا، تعليق بالشهوة لا، لكن هو يبقى من جهة حديثية، ثم بعد الجهة الحديثية ينظر إلى دلالة فليتوضأ. ولهذا قول الشيخ الإسلام بالاستحباب يكون جمعا بين الأدلة، لكن كما ذكر الشيخ فعلا أن القول بالوجوب يبقى قولا يعني قويا، ولهذا الاحتياط الإنسان أن يأخذ بهذا. نعم،
قوله
نعم من يقول شهوة بشهوة، وأما مسلول شهوة فالقول بال وما مسلول شهوته لا، هو مسه ليس بشهوة، لأن الحديث ما فيه بشهوة، حديث بصرة من مس ذكره، إنما الشهوة لا تعلق لها، لكن نقول وإذا مسه فإنه الوجوب، الوجوب مطلقا، والقول الأول، القول الأول ما ذكر الشهوة، قول الأول أنه ينقض الوضوء، استدل بكذا وكذا وكذا، إلا بقى في التعليل يمكن الشيخ تعليل الشيخ نفسه، لو أن الإنسان قد يحصل من أدلتهم يعني تحرك شوء أنه مثل ذكر أو قوم فيقض من شيء وهو لا شعر، فكان من ظل الحديث علق الحكم، لكن ما أظن منه يعلقون الحكم بشيء، إنما هو بالنقد لظاهر النص، من مس ذكره فليتوضأ. لما العلي الشيخ هذا تعليله لي من أحد يعني تعليلات للمذهب. نعم، ولهذا القول بأن التفريق بين الشهوة وعدم الشهوة اللي هو ده قول من الأقوال، هذا نظر كلامه من مبنى على الظن وليس النص، ما في نص حتى في مس المرأة، يا تنقض يا لا تنقض، لما التفريق بين الشهوة وغير الشهوة هذا تعليل ظني، كذلك في مس الذكر، إما أن تقول ينقض لظاهر النص حديث بصرة، أو تقول لا ينقض لظاهر النص حديث طلق. ولهذا يقول شيخ الإسلام مستحب مطلقا، ليه؟ شيخ الإسلام يظهر أنه يصح حديث طلق فيحمل الأمر في الوجوب، الأمر في حديث بصرة فليتوضأ على الاستحباب، لأن حديث طلق صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا مذهب مستقيم جدا ولا يعدل إلى سواه لو ترجح عند المفتي تصحيح حديث طلق، يبقى يكون هذا سهلا، إن من مس ذكره فلا يتوضأ، إنما هو بضعة منك طبيعي أنه يحمل على الاستحباب، لأنه صرف الأمر هنا فليتوضأ بإنما هو بضعة منك. أما تأثير أما القول بشهوة غير شهوة هذا لا دليل عليه، لا في المرأة ولا في الذكر. نعم نعم، في الفتاوى يقول إيه؟ هو ده خلاص يعني، وده الخلاص. نعم، من أن طلق إيه؟ فتية.
طلق نفسه ورد عنه
إيه بس قد لا يثبت هذا لأنه حتى هم ما وردهوش في النقاش أبدا يعني.
ولا يثبت طبعا. وأصلا لا يثبت لأنه يقول يعني مقيم ذلك إن من الوجوب ترجح حديث مصر على حديث
فاطمة. هو يرجح الوجوب؟ ما أظن أنه تلاقيه يرجح ما رجعش في الإسلام. يرجح الوجوب؟ ما شوف. نعم. ما هو نفس كده ما هيبقى كده او التفكير او التفكير فكر هيبقى ضابط اذا وجد شهوته يبقى ناقض الوضوء اذا وجد شهوته او شعر بشهوته وطبعا ده ناقض غير وارد. نعم نعم او وصف غير منضبط لان هيجي بعد ذلك ايه برضو حدها قد تكون شهوة مع انتشار شهوة مع عدم انتشار شهوة مع انتشار زائد شهوة يبقى دخلت أنت في أوصاف لا يمكن ضبطها. لكن هما ليه برضو مبنى الفقهاء في كلامهم مبنى الفقهاء على اعتبار النوم هل النوم ناقض بنفسه أو النوم ناقض لمظنة الحدث فأخذوا كلمة مظنة الحدث ديت وجعلوها إلا إيه ثائرة يبقى ما كان فيه مظنة حدث يبقى فيه كذب. لكن نقول في فارق جوهري أن النوم يذهب معه العقل فممكن فعلا يحصل حدث ولا أشعر أما الشهوة مع يقظة فأنا إما خرج وإما ما خرج فيبقى هم أخذوا كلمة مظنة لكن المظنة وضعت فين في النوم الذي معه ذهاب العقل فلا يبقى شعور فكيف يقاس على ما هو في كل مظنة لا ليس كل مظنة لأن هذه مظنة أنا معي عقل فيها. نعم إذا رأت الماء في ماء خرج ولا ما خرج فأي شيء يعلق على هذا طالما أن الخارج من السبيلين يبقى إما خارج وإما غير خارج يبقى إذن هما دليل على أن الشهوة في ذاتها ليست ناقضة إنما هما نقضوها بإيه بأنها مظنة الخروج. طب مظنة الخروج في النوم لا أتوصل إلى جذب لكن في اليقظة أتوصل إلى جزم فعلى ما أعلق إذن على كلمة مظنة وأعريها عن ضابطها في النوم لا يمكن أصل أنا يا ترى خرج ولا ما خرج إذا كان نوما مستغرقا لكن في اليقظة أصل أنا بقول مظنة الخروج طيب يا مظنة الخروج ديت ها أنظر خرج ولا ما خرج ولهذا لماذا قالوا إذا إذا رأى احتلاما رأى يعني احتلاما ثم لما استيقظ ما وجد بللا انه لا فليست العبارة بهذا بخلاف ما لو رأى بللا ولا يذكر احتلاما فلو ذكر احتلاما ولم يرى بللا لا يغتسل لو لم يذكر احتلاما ورأى بللا يغتسل ليه لان امر يرى نعم اذا رأت الماء انما النوم ترى ايه لكن انا اقصد اقول ان الفقهاء مهما كان القول ضعيفا فإنه مبني على دليل عندهم يبقى دليل رجح أو مرجوح ولهذا أمام كلام الفقهاء لازم تحترم الضوابط وإن لم ترجح ما يقوله الفقيه يعني ليس كلاما مرسلا ولذا كان شيخنا أطرم يقول كذا يقول الشيخ ابن إبراهيم مرة بيقول له طالب يعني هؤلاء ده كلام من كذا ومخالف قال أتظن الفقهاء يأتون من كثير فقيه يعتمد على دليل لكن يبقى دليل مثلا صحيح يبقى ضعيف يبقى مطلق مقيد خاص عام ناسخ منسوخ دلالة لغوية قول صحابي مصالح مرسلة مقاصد شريعة عرف سائد يعني ما في فقيه يضع كلمة أبدا ولهذا اللي يقول كتب الفقه هذه كتب أكثر وليس في أدلة هذا رجل يعرف قدر العلماء لا يعرف قدر العلماء ما في عالم يتكلم إلا بدليل لكن ما كل واحد استدل يسلم له ما كل واحد استدل بدليل يسلم له استدل ابن عباس الصحابي على ربا النسيئة أن ربا ربا النسيئة فقط بدليل لكن ما يسلم لابن عباس هو نفسه لما وصله ربا الفضل خلاص أخذ ليه كان عنده دليل ظنه خصوص خاصا إنما حصر إنما الربا النسيئة لكن لما وصل حديث أسامة وحديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب وكذا وكذا قال أفتى بهذا. ليه؟ يبقى هنا يحمل حصر بقى على إيه؟ على إنما أعظم الربا ربا النسيء، زي إنما الحج عرفة. بلك يبقى ما في أحد إلا ويستدل، ما في أحد إلا ويستدل. مر معنا قصة ابن مسعود، ابن مسعود هو قاضي في بلد، لما جاءه رجل وأخبره أن رجلا تزوج امرأته، وبعدين نظر إلى أمه أعجبته أمها، أمها أم الزوج، طلق له المرأة هذه، وبعدين تزوج الأم. قال ما في إشكال، جائز زواج جائز. وسئل عن الفضة بالفضة وكذا مع التفاضل وأجازها. قال ابن مسعود فأتيت المدينة فإذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألتهم عن ذلك، فقالوا أما هذا الزواج فلا يصح، وأما الربا فإن النبي يقول الفضة بالفضة وكذا إلى آخره. فرجع واستدعى هؤلاء وقال استفتيت أصحاب رسول الله فقالوا كذا وكذا وكذا. فالإنسان قد يظن ليه، لأنه ابن مسعود ما عنده معارض، ده طلاق ده زواج، ما يعني ما وصل المعارض له، بخلاف ما أفتى يوما ما في قص في المفوضة ولم يكن عنده نص ووافق النص. في المسألتين أفتى بقواعد عامة، أدلة عامة، الشيء اللي عنده أصاب مرة وأخطأ مرة، مرة بفضل التي لم يسمى لها مهر ومات عنها زوجه. هو يقول يعني أن لم بعد تفكيري وكذا أرى أنها تاريخ وكذا ويجعل لها مهر مثله. أفتى بما قاله النبي، قام رجل فقال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع مثل ما قلت، ففرح فرحا شديدا. إذن العالم قد يفتي بقاعدة عامة، أصول، أدلة كذا، دليل عنده صحيح فبان خطأ، دليل عام فبان مخصصا، لكن ما في عالم، ما في فقيه يقول هكذا كلام. حتى كلام أبي حنيفة رحمه الله في كثير من مسائل الرأي لما لم يصله النص عنده، لأن بضاعته في الحديث والنصوص والأثار أقل من بضاعة مالك والشافعي وأحمد لا شك. فلهذا كثرت مسائل الرأي عنده اللي هي ليست مصادمة للنصوص، ولكن في غياب النص أو مع وجود النص ويتأول على تقييد على حال خاصة أو كذا. لكن ما في مسألة يذكرها أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلا وتجد لها حظ من النظر، حظ من النظر، بخلاف صراحة أهل الظاهر. تجد بقى مسائل اللي ما فيها النصوص، تجد مسائل مخالفة مطلقا، لأنهم لا يبالون بموافقة النظر أو عدم ذلك، لا يبالون، طلب أن ما في نص فيها لا يبالون بأي شيء نقوله. نعم نعم بالمس تمام. نما وضعات منك طبعا بعيد بعيد هذا.
يعني لولا الدليل
من اين اتت كلمه شهوه عندهم؟ تعليلهم ايه في هذا؟ لا اقصد اذا الحديث الثاني هاي لو قلنا كما قال شيخ الاسلام اذا هيحول امر الوجوب الى استحباب وخلاص انتهت المساله، لا شهوه غير شهوه. لكن القول اللي بيقول التفريق بين اذا مس بشهوه، إذا مس بشهوة أو مس بشهوة بغير شهوة بغير شهوة إنما هو بعضهم بشهوة يبقى لا نوجب الوضوء. من أين أتوا أنه بشهوة هذه؟ إيه علة؟ هل الشهوة في نفسها هي موجب ولا لأن الشهوة والانتشار مظنة الخروج؟
لحال هذا الحب المصري، لأن أحيانا يكون هذا
كلمة أحيانا إذا ما في ضابط رجل كبير ما إذا هنخصص حديث النبي بلا مخصص يبقى من مسح ذكره فليتوضأ إما أن نأخذ من مسح ذكره فليتوضأ مطلقا وإما أن نأخذ الموضعات منك مطلقا وإما أن نجمع بينهما فنقول للاستحباب. الجمع للاستحباب هذا جمع العلماء يعني من جهة القاعدة قاعدة مضبوطة. فكم من أمر لأن الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرين يبقى ده قاعدة منضبطة. إنما التعليل هنا غير منضبط سواء في المس هنا أو في مس العضوي أو في مس المرأة هذا غير منضبط. لأن ما الحكم إذا وجد شهوة بلا مس؟ لو العلة هي المس هي الشهوة طيب ما الحكم إذا وجد الإنسان شهوة بلا مس بتفكير بنظر بشيء من هذا؟ تعليل ما هو التعليل عليل تمام 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 بالمظنة طب وإذا حصل شهوة ها إذا حصل شهوة ليه لوجود الشهوة ولا للخارج مظنة الخارج إذن لا هذا يبعد لأنه ما قال أحد من العلماء من نواقض الوضوء الشهوة بس معريا إياها من مس أو المرأة أو العضو ما في أحد قال فيما نعلم يبقى إذا مظنة الخروج يبقى شهوة مع مظنة الخروج ليه؟ للشهوة فقط؟
للشهوة والمس
ليس الشهوة مع المس؟
المس
وجود الشهوة مع المس فقط؟
الشهوة التي كانت
بغض النظر عن مظنة؟
لأنه يعني ما قالوا
أولا لا أولا أنت هم يردون كلامك لأنك أنت لو أنت لو صح هذا لا فإنك وضعتهم في قفص من حديد. ليه؟ لو قلنا مس مع الشهوة لهم فين الدليل أن المس مع الشهوة؟ في النبي يقول من مس ذكره فتضر ما قال من مس بشهوة منين جبت من جماعة الشهوة؟ يبقى أنت الوقت وضعتهم في قفص من حديد. بالعكس ده احنا ما بنوسع لهم بنقول لهم لأنهم يقولون أن هذه مظنة قياسا على النوم وكذا وكذا يبقى أنت وسعت لهم دائرة الايه الاستدلال. لك لو فقط مجرد المس مع الشهوة هيجب بقى اصغر طالب يقول لهم اذا نحتاج الى نص يقول من مس مع شهوة. انا فاهم انا بقصد التعليل لا حتى التعليل انا بقصد انا فاهم انا بقصد حتى التعليل هم ما يلتزمون كلامك هذا انما يلتزمون كلاما اخر وان هذا مظنة الشهوة قياسا على مظنة الحدث قياسا على النوم فإنهم يقولون هناك أيضا بأنه مظنة مع أن هذا أمر مختلف يعني هو النوم في ذاته ولا لمظنة أيضا إنما كده هيضيق عليهم لينا إحنا هنا محتاجين إلى نص أن يقول من مس بشهوة طالما أنهم يقولون مجرد الشهوة فقط مع المس نقول فين النص هل ورد عندكم من الشهوة مع المس ناقض يقول لك لا لهم طيب من أين أتيتم بهذا يقول أن هذا مظنة مس مع الشهوة يا أخي أنا قصد المس مع الشهوة خلاص ده معه ظاهر النص هذا معه ظاهر النص من مس ذكره فتضر دي بقى معه الظاهر والأصل في الأمر الوجوب يبقى هذا قول قوي ولهذا لو لم يأتي حديث طلق عندي أنا لو لم أصح حديث طلق خلاص هذا أقول بالظاهر بس هذا قول مرتضى لكن احنا بنسأل هل هو قول الذين قالوا المس مع الشهوة هو هذا؟
نعم.
كلام ولا طيب خلاص نخلص البحث ونقرأ الكلام القيم. ولمسهما من خنثى مشكل.
نعم. قوله ولمسهما من خنثى مشكل، لمسهما أي القبل والذكر، وقوله من خنثى مشكل هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى، أي إذا مس قبل الخنثى وذكره انتقض وضوءه، لأنه قد مس فرجا أصليا، إذ إن أحدهما أصلي قطعا. قوله ولمس ذكر ذكره، أي لمس الذكر ذكر الخنثى لشهوة. قوله أو أنثى قبله، أي لمس الأنثى قبل الخنثى لشهوة. قوله لشهوة فيهما، أي فيما إذا مس الذكر ذكر الخنثى أو الأنثى قبله. مثاله رجل خنثى ورجل صحيح، هذا الصحيح مس ذكر الخنثى لشهوة فينتقض وضوءه، والعلة أنه لما مس هذا الجزء من بدنه لشهوة فإن كان أنثى فقد مسها لشهوة، ومس المرأة لشهوة ينقض الوضوء على المذهب كما سيأتي، وإن كان ذكرا فقد مس ذكره ومس الذكر ينقض الوضوء، وعلى هذا يكون وضوءه منتقضا على كل تقدير. وإن مس الرجل فرج الخنثى لم ينتقض الوضوء وإن كان بشهوة، لأن الخنثى إن كان ذكرا فقد مس فقد مسه لشهوة، ومس الرجل الرجل لشهوة لا ينقض الوضوء. وإن كان أنثى فقد مس فرجها، لكن ليس لدينا علم الآن بأنه أنثى، بل فيه شك، فيبقى الوضوء على أصله ولا ينتقض. وإن كانت الأنثى مست قبل الخنثى لشهوة فإنه ينتقض الوضوء. مثاله امرأة صحيحة عندها خنثى فمست قبله لشهوة فإنه ينتقض الوضوء. والعلة أنه إن كان الخنثى ذكرا فقد مسته لشهوة، ومس المرأة الرجل لشهوة ينقض الوضوء، وإن كان أنثى فقد مست فرجها، ومس فرج المرأة ينقض الوضوء، وعلى هذا يكون وضوءها منتقضا على كل تقدير. والصور كما يلي: مس أحد فرجي الخنثى المشكل بدون شهوة فإنه لا ينقض مطلقا سواء كان اللامس ذكرا أم أنثى، مسهما جميعا فإنه ينتقض الوضوء مطلقا. مس أحد فرجي الخنثى المشكل بشهوة فله أربع حالات، حالتان ينتقض الوضوء فيهما، وهما أن يمس الذكر ذكره، الثاني أن تمس الأنثى فرجه، وحالتان لا ينتقض الوضوء فيهما وهما الأول أن يمس الذكر فرجه، الثاني أن تمس الأنثى ذكره. قوله ومسه امرأة،
يعني هذه الحالات كلها الفقهاء افترضوها بالذات في الخنثى المشكل، وهي مشكلة في كل أحكامها، فدائما الخنثى المشكل مشكل في جميع أحكام، سواء في طهارة ولا في ميراث ولا في كذا، لأنك تعامل هذا على أنه ذكر مرة وأنثى مرة، فلهذا تتبعض الأحكام بموجب إيه هذا. طيب نكتفي بهذا، نقف عند مس المرأة. نعم. كلامنا القيم
قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله: نقض الوضوء من مس الذكر فيه حديث بصرة. قال الدارقطني: قد صح سماعه
في الزاد ولا نعم حشي على ايه
سنن ابي داود.
نعم.
قال الدارقطني: قد صح سماع عروة من بصرة هذا الحديث، وبصرة هذه من الصحابيات الفضليات. قال مالك: أتدرون من بصرة بنت صفوان؟ هي جدة عبد الملك بن مروان، أمه فاعرفوها. وقال مصعب الزبيري: هي بنت صفوان بن نوفل من المبايعات، وورقة ابن نوفل عمها.
وذكر أقوال العلماء تصحيح الحديث، ثم بعد ذلك قال: وأما حديث طلق فقد رجح
حديث بصرة.
نعم. قال رحمه الله: وأما حديث طلق فقد رجح حديث بصرة وغيره عليه من وجوه، أحدها ضعفه، والثاني أن طلقا قد اختلف عنه فروي عنه هل هو إلا بضعة منك، وروى أيوب عن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه مرفوعا: من مس فرجه فليتوضأ، رواه الطبراني. وقال: لم يروه عن أيوب ابن عتبة إلا حماد إلا حماد بن محمد، وهما عندي صحيحان يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا، ثم سمع هذا بعده، فوافق حديث بسرة وأم حبيبة وأبي هريرة وزيد ابن خالد الجهني وغيرهم، فسمع الناسخ والمنسوخ. الثالث أن حديث طلق لو صح لكان حديث أبي هريرة ومن معه مقدما عليه، لأن طلقا قدم المدينة وهم يبنون المسجد فذكر الحديث، وفيه قصة مس الذكر وأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنين، وإنما يؤخذ بالأحداث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم.
قاعدة ضعيفة مسألة الاستدلال بالنسخ على الناسخ والمنسوخ بتقدم إسلام الصحابي أو بتأخره، ليس بمفرده صالحا. نعم، فإن الراو قد يوصل متأخرا ويسمع ممن سمع الحديث متقدما ولكن لا يصرح بهذا فيكون مرسل صحابي. نعم.
الرابع أن حديث طلق مبقا على الأصل وحديث بسرة وحديث بسرة ناقل، والناقل مقدم لأن أحكام الشارع لأن أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه. الخامس أن رواة
لكن قد يرد على هذا بأن الأصل عدم الوضوء وأن الناقل عن هذا هو الذي يحتاج إلى الدليل. نعم.
الخامس أن رواة النقض أكثر وأحاديثه أشهر، فإنه من رواية بصرة وأم حبيبة وأبي هريرة وأبي أيوب وزيد بن خالد. السادس أنه قد ثبت الفرق بين الذكر وسائر الجسد في النظر والحس، فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، فدل أن الذكر لا يشبه سائر الجسد، ولهذا صان اليمين عن مسه، فدل على أنه ليس بمنزلة الأنف والفخذ والرجل، فلو كان كما قال المانعون إنه بمنزلة الإبهام واليد والرجل لم ينهى عن مسه باليمين، والله أعلم.
السابع هذا موضع يعني آذوا يخرج من البول وكذا، كل هذه التعليلات يمكن الرد عليها إلا شيء واحد فقط هو ثبوت الحديث من عدمه، ولا كل هذه مردود عليها كل هذه مردود عليها. والخلاصة
السابع أنه لو قد تعارض الحديثان من كل وجه لكان الترجيح لحديث النقض، لقول أكثر الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه وأبو أيوب الأنصاري وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر وعائشة وأم حبيبة وبصرة بنت صفوان رضي الله عنهم، وعن سعد بن أبي وقاص روايتان، وعن ابن عباس رضي الله عنهما روايتان.
نعم، هو الأقرب من جهة الحديثية، وحديث بصرة أقرب من جهة الحديثية. أما كل هذه القواعد فكلها يمكن الرد عليها وباحتمالات أخرى، مثل ما قال الأحناف مما طعنوا به في حديث بصرة وعدم القول به أنهم يقولون أن هذا الحكم معمد به البلوى ومس الذكر، فكيف لا يرويه من الصحابة إلا بصرة؟ يعني امرأة تروي هذا الحديث وهو ليس يخصها ذكر ولا يروي أحد من الصحابة، وهذا مما تعم به البلوى في النواقض، فالأحناف ردت بهذا، لكن هذا أيضا رد مردود عليه، ليس باللازم امرأة رجل المهم إذا صح الحديث، هو الأقرب وهذا، ولكن من باب الاحتياط، وإلا فكلام يعني شيخ الإسلام كلام قوي، خصوصا أن حديث طلق أيضا صححه بعض أهل العلم، فالاحتياط هو الوضوء خروجا من هذا الخلاف.